والصلاة على أشرف خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. منصوص العلة وقياس الأولوية. ذهب بعض علمائنا كالعلامة الخلدي إلى أن العلامة رحمة الله عليه وربما مجموعة آخرين ذهبوا إلى أن القياس باطل في الشريعة ولا يستطيع أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، لأنه يستثنى منه حالة وهي ما إذا كانت العلة منصوصة قبل الشارع، يعني لم نتوصل إليها بعقولنا وإنما توصلنا إليها من خلال السماع، فإنه في مثل هذه الحالة إذا كانت هذه العلة موجودة في الفرد بتمامها بكل خصوصياتها انسحب الحكم المنصب على الأصل ينسحب على الفرعي أيضا. واضح قولنا. في مقابل هذه المجموعة مجموعة أخرى أنكرت حجية منصوص العلة وقالت أن القياس باطل بكل ألوانه وأشكاله ولا يستثنى منه شيء. في قبال هاتين المجموعتين ما يراه المصنف من أن منصوص العلة يمكن الاستفادة منه في إثبات الحكم للفرد، ولكن لا لأنه قياس، لا لأنه استثناء من القياس، لا لأنه تخصيص للقياس، وإنما بملاك أنه مصداق من مصاديق الظهور والظهور حجة، ومن ثم يكون منصوص العلة حجة في إثبات الحكم للفارق. واضح أو لا؟ المطلب خالي من التعقيد سوى النكتة المهمة التي نشير إليها كي نقرأه. النكتة المهمة التي يقولها المصنف لتعزيز مقولته هو أنه مع كون العلة منصوصة تكون هي موضوع الحكم، ويكون الأصل المذكور من باب المصداق، فالفرع مصداق آخر، فإذا انطبق عليه الحكم الذي موضوعه العلة يكون من باب انطباق العام على صاحبه، لا من باب مقايسة الفرع للأصل وسحب حكم الأصل للفرع. هو أساسا الحكم ليس للأصل، الحكم من الأساس ليس من مختصات الأصل، ونحن بعملية القياس نعممه للفرع تفتين أو لا، وإنما الحكم أساسا لمصاديق هذه العلة التي منها الأصل، فحينما نكتشف مصداقا جديدا وهو الفرع فنطبق عليه الحكم، لا يكون ذلك من باب القياس، وانما يكون من باب انطباق العام على مصاديقه. على سبيل المثال، اذا قال الشارع احل الله البيع، مصاديق البيع انذاك، افترض العمليات البيعيه التجارية التي كانت تقع كانت محدودة بمصداقين أو ثلاثة، فإذا تطور العقل التجاري واكتشف معاملات بيعية أو صياغات أو مصاديق بيعية جديدة، هل نريد أن نقول أنها حلال من باب القياس ومن باب تطبيق حل الله البيع؟ إذن فتطبيق العام على أفراده لا علاقة له بالقياس، كذلك فيما نحن فيه في منصوص العلة ليس الحكم من مختصات الأصل، ونحن بموجب عملية القياس نسحب الحكم من الأصل إلى الفرع، وإنما الحكم إنما هو منصب على ذلك الموضوع وهو العلة يدور مدارها وجودا وعدما ومن المصاديق الأصل، ثم اكتشفنا مصداقا آخرا وهو الفرع فطبقنا عليه العام. صار واضح أو لا؟ نقرأ. قال: ذهب بعض علمائنا كالعلامة الحلي إلى أنه يستثنى من القياس الباطل ما كان منصوص العلة وقياس الأولوية. قياس الأولوية نتكلم عنه بشكل خاص ومنفرد، واضح أو لا؟ فإن القياس فيهما حجة، وبعض قال لا، إن الدليل الدال على حرمة الأخذ بالقياس شامل للقسمين وليس هناك ما يوجب استثناءهما. والصحيح أن يقال إن منصوص العلة وقياس الأولوية هما حجة ولكن لا استثناء من القياس، لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس. القياس، التفتوا، القياس يتقوم بهذه الركيزة، وهي أن الحكم من مختصات الأصل ونحن بعملية القياس نسحبه إلى الفرع. أما إذا كان الأصل هو أساساً مصداق من مصادق الحكم والفرع مصداق آخر اكتشفناه كان خافياً علينا أو لم يصرح به المعصوم، المعصوم ما ملزم حينما يذكر قاعدة عامة قانون عام أن يذكر جميعا مصادقها، افترض ذكر القانون العام وذكر مصداقا مصداقين لها، فإذا اكتشفنا أو إذا كان هناك مصداق آخر لم يتفوه به المعصوم نحن نطبق عليه حكم العام، هذا يصير من باب القياس أو يكون من باب تطبيق العام على أفراده. وفرق كبير بين القياس وبين تطبيق العام على أفراده. قال: لأنهما في الحقيقة ليسا من نوع القياس بل هما من نوع الظواهر، فحجيتهما من باب حجية الظهور، وهذا ما يحتاج إلى البيان. فنقول: منصوص العلة، أما منصوص العلة فإن فهم من النص على العلة أن العلة عامة ليست على وجه الاختصاص بالمعلل. صار واضح أو لا؟ على هذه الظاهر أكو زحاف بالعبارة، يعني الذي هو كالأصل في القياس، فلا شك في أن الحكم يكون عاما شاملا للفرع، مثل ما لو قال حرم الخمر لأنه مسكر، أي لام لام التعليل، لأنه مسكر فيفهم منه حرمة النبيذ لأنه مسكر أيضا. وأما إذا لم يفهم منه ذلك فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل. إذا ما فهمنا من حرمة الخمر أن علته هي الإسكار، ما تفوه بها الشارع، ما قال لي أنه مسكر، أو تفوه بصياغة جعلتنا نشك أن الإسكار ألا تامة أو ألا ناقصة أو ما يشبه هذا، حينئذ إذا أردنا أن نعمم الحكم إلى النبيذ بموجب وجود مشابهة بينهما يكون من القياس الباطل. قال: فلا وجه لتعدية الحكم إلى الفرع إلا بنوع من القياس الباطل، مثل ما لو قيل هذا العنب حلو لأن لونه أسود. لام أيضا لام التعليل، ولكن هل تفهم أن علة الحلاوة
دائما وابدا هي السواد، بحيث يدور مدارها العنب وجودا وعدما. فاذا كان هناك عنب اخضر لا يكون حلوا؟ قال فانه لا يفهم منه ان كل ما لونه اسود حلو، كما لا يفهم منه ان العنب الذي ليس باسود يكون حلوا. ليس بحلو، بل العنب الاسود خاصة حلوون. وفي الحقيقة أنه بظهور النص في كون العلة عامة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصا بالمعلل إلى كون موضوعه كل ما فيه العلة، فيكون الموضوع عاما يشمل المعلل الأصل وغيره، ويكون المعلل من قبيل مثال للقاعدة العامة، لا أن موضوع الحكم هو خصوص المعلل الأصل ونستنبط منه بالقياس حكم الفرق. تحسون بالفرق لولا؟ قال ونستنبط منه الحكم في الفرق من جهة العلة المشتركة حتى يكون المدرك للحكم في الفرق، يعني حتى يكون مدرك الحكم في الفرق هو مجرد الحمل والقياس. نحن نقول مدركنا العلة، طبقنا العلة على الفرق، مقايسنا الفرق بالمثال الذي ذكر للعلة كما في الصورة الثانية، أي التي لم يفهم فيها عموم العلة. ولأجل هذا نقول أن الأخذ بالحكم في الفرع في الصورة الأولى يكون من باب الأخذ بظاهر عموم، وليس هو من القياس في شيء ليكون القول بحجية التعليل تخصيصا واستثناء من عمومات النهي عن القياس. واضح أو لا؟ مثال ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: ماء البئر واسع لا يفسده شيء، يعني لا ينجسه شيء، لأن له مادة. فإن المفهوم من هذه الصحيحة والظاهر من هذه الصحيحة أن كل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء. وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصاديق الموضوع العام للغاية. سنقول ليش الإمام ذكره؟ نقول ربما يكون هو مورد السؤال، ربما يكون هو مورد السؤال، فالإمام من أجل أن يعلم السائل على تطبيق العام قال ماء البئر واسع لأنه لا يفسد شيء لأن له مادة. لأنه يعلل لأن له مادة، فإذا له مادة ماء النهر أيضا له مادة. هنا واضح أو لا؟ وأما ماء البئر فإنما هو أحد مصاديق الموضوع العام للقاعدة، فيشمل الموضوع بعمومه كلا من ماء البئر وماء الحمام وماء العيون وماء حنفية الإسالة وغيرها. فالأخذ بهذا الحكم وتطبيقه على هذه الأمور غير ماء البئر، باعتبار ماء البئر منصوص، ليس أخذا بالقياس، بل هو أخذ بظهور العموم والظهور حجة. هذا وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر، لاحظوا، لما كنا لا نستظهر من عموم العلة شمولها لكل ماء حتى لو كان مضافا، تجد أننا لا نقول بأن الماء المضاف لا ينجسه شيء إلا من ضرب حسب فهمنا لأن له مادة، يعني الكلام وين؟ بالماء المطلق، هذا المتيقن ما عدا مشكوك. يمكن في علم الله هاي لأن له مادة تكون علة لعدم نجاسة السائل مطلقا لا خصوص الماء المطلق، ولكن نحن الذي تيقنا منه أن هذه علة علما للماء المطلق، لأن السؤال عن ماء البئر مطلق صحيح أو لا؟ ها هذا هو المتيقن، ما عداه مشكوك. فإذا أردنا حينئذ أن نقول أن ماء الرمان لا ينجسه شيء لأن له مادة، شو يكون بعد؟ يكون قياس، يعني مجرد مشابهة بعد، ما صار منصوص العلة، ما صار من باب تطبيق العلة وهو له مادة على ماء الرمان كي نقول أنه من باب التطبيق العام على مصادقه. واضح أو لا؟ هذا الذي نقوله. وفي عين الوقت لما كنا لا نستظهر من هذه الرواية شمول العلة لأن له مادة لكل ما له مادة وإن لم يكن ماء مطلقا، فإن الحكم وهو الاعتصام من التنجس لا نعديه إلى الماء المضاف الذي له مادة إلا بالقياس، وهو ليس بحجة. ترد كر ماء رمان، معمل بكر ماء رمان وقعت به قطرة دم، والماء الرماني واسع لا يفسده شيء لأن له مادة، له مادة مو ما له مادة. يعني احنا اشكاليتنا على ماء الرمان مو انه ليس له مادة، ولكن اشكاليتنا ان هاي لان له مادة هي الا لنجاسة الماء المطلق. ومن ثم يعني بالعبارة اخرى اشكاليتنا بالركن الثاني في منصوص العلة. في منصوص العلة ذكرنا لابد من توفر ركنين، الركن الاول هو فهم العلة وهنا منصوصة، والركن الثاني وجود هذه العلة في المقيس. فإذا عرفنا أن هذه العلة لا تؤثر في المقيس، في المقيس لا يمكن حينئذ بعد أن نستفيد منها في إثبات نجاسة الماء المطلق بكل خصوصياتها. فإذا كان من خصوصيات ما له مادة هو الإطلاق، بعد هذا الإطلاق متوفر في الماء المضاف؟ ليس متوفرا في الماء المضاف. لا، قد يكون أكو شيء آخر دخيل وهو أنه العلة للماء المطلق. لا، من نريد نقيس على الماء المضاف يصير قياس، لأنه لا نعلم بأن علة عدم النجاسة هو ليس له مادة فقط أو ليس له مادة في المطلق، هذا مجهود عندنا. فمن نريد احنا نعممه بعد للماء المضاف شي يصير؟ لا، انت شلون تعرف بالنسبه للماء المطلق انت متاكد علة تامه، اما بالنسبه للماء المضاف ما تدري هو علة تامه ولا لا. قال لان له ماده، لام التعليل او لا؟ مورد السؤال شو هو؟ مطلق او مو مطلق؟ مطلق. فأنت متأكد أن هذا علة للمطلق ما عدا مشكوك. بداخل الماء المطلق ماكو قياس، لأن هذا الماء البئر وهذا ماء النهر وهذا ماء العين، هذه كلها ماء مطلق، فلها مادة أو ليس لها مادة؟ لا تتنجس، لا يفسدها شيء. أما إذا جئت إلى ماء الرمان، ماء الرمان صحيح له مادة، ولكن من قال أن العلة التامة هي فقط له مادة؟ قد يكون له مادة ومطلق. واضح أو لا؟ قال ومن هنا يتضح الفرق بين الأخذ بالعموم في منصوص العلة والأخذ بالقياس، فلا بد من التفرقة بينهما في كل علة منصوصة لئلا يقع الخلط بينهما، ومن أجل هذا الخلط بينهما يكثر العثار في تعرف الموضوع للحكم. وبهذا البيان والتفريق بين الصورتين يمكن التوفيق بين المتنازعين، متنازعين في حجية منصوص العلة، فمن يراه حجة يراه فيما إذا كان له ظهور في عموم العلة مثل العلامة الحلي والمجموعة التي تبعته التي قالت بأن منصوص العلة حجة. شو يقصدون يعني منصوص العلة؟ يعني ما وجدوه ظاهرا في العموم حجة، ومن لا يرى حجيته يراه فيما إذا كان الأخذ به أخذا به على نهج قياس. والخلاصة إن المدار في منصوص العلة أن يكون له ظهور في عموم الموضوع لغير ما له الحكم، أي لغير المعلل المنطوق به وهو ماء البئر، فإنه عموم من جملة الظواهر التي هي حجة، ولا بد حينئذ أن تكون حجيته على مقدار ما له من الظهور في العموم. فإذا أردنا تعديته إلى غير ما يشمله ظهور العموم فإن التعدية لا محالة تكون من نوع الحمل والقياس الذي لا دليل عليه، بل قام الدليل على بطلانه. قياس الأولوية، قال قياس الأولوية هو الذي يصطلح عليه بمفهوم الموافقة، أو الذي يصطلح عليه بفحوى الخطاب، وهو عبارة عن المدلول الالتزامي الذي يدل عليه الخطاب، مثل لا تقل لهما أفين، خو أف مدلول مطابقي، أما الشتم، الضرب، الإيذاء، الإزعاج قالوا أنها محرمة وإن لم تذكر في القرآن، ولكنها بالأولوية القطعية تكون محرمة. كيف؟ لأن الدليل الذي حرم أف يدل بنفسه، هذا الدليل ها يدل بنفسه على تحريم الشتم والضرب والإيذاء والإهانة وكل أنواع الإزعاج للوالدين. هذا هم المصنف يقول قياس الأولوية وإن أصطلح عليه باسم القياس، ولكن لما نرجع إلى واقعه بالتحليل فهو يرجع إلى الظهور، ظهور اللفظ ولكن ظهور في المدلول الالتزامي. فلذا تجد أنه القياس، هاي قياس الأولوية، لو لم يستند إلى ظهور اللفظ لما كان حجة. ويذكر هذه الرواية الشهيرة كما سنقرأها عليكم، فإننا سنجد أنها لم تستند إلى ظهور اللفظ. المهم في لا تقل لهما أف هو ظاهر في مدلول التزامي وهو حرمة الشتم والضرب والإيذاء وما إلى ذلك. أما إذا كان المناط باستخدام قياس الأولوية في مجالات أخرى ليست مصادقة للظهور فلا دليل على حجيته. قال أما قياس الأولوية فهو في نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه، وقلنا هناك إنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أف الدالة، الآية يعني، فأكو دلالة لفظية يعني أكو ظهور ألفاظ الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجزء أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا، حتى يكون استثناء وتخصيصا لعموم النهي عن القياس وإن أشبه القياس. يعني أنت من تريد تجي الصوخ أنا ذا أريد أبرهن لك شلون الشتم حرام، أقول حيث أن أب حرام وأن الشتم فيه أف وزيادة، يعني فيه إيذاء أف أو إهانة أف زين أو ضجر أف وزيادة، فلا بد أن تكون العلة موجودة فيه فالحكم موجود. فأنت من تجي الصورة صياغة قياس، بس يقول بالواقع هو هذا من الذي دلل لك على أن الشتم حرام، نفس اللفظ واضح أو لا؟ وإن أشبه القياس، ولذلك سمي بقياس الأولوية وسمي بالقياس الجلي. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة، شو بدي يأكد المصنف، إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم، كآية التأفيف المتقدمة، ومنه دلالة الإثم بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق الأولى. يعني هو يعطيك داره ومفتاح البيت، انت مسافر يقول لك روح اجلس بيه شهر، بس هذه انا ما اقبل تغسل بالحمام ولا تدخل التواليت ولا تصلي ولا تاكل، صار واضح او لا؟ انت بس عليك تنام. من يفهم من الكلام؟ قال: ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقه الا حيث يكون للفظ ظهور بتعدي الحكم الى ما هو اولى في عله الحكم كآية التأفيف المتقدمه. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى، ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى. ومن هنا أحيانا تستخدم إذن الفحوى استخدام خاطئ، يعني أنت تجي تأخذ كتابي، يجي واحد يقول لك يا هذا مو كتابي، تقول عندي إذن الفحوى. شنو يعني ما عندك إذن الفحوى؟ إنما أنا أسمح لك بشيء، أنت بالأولوية تستفيد من هذا إذني لك بشيء، أنه أنا ماذا أقبل بأشياء أخرى. أما تجي أنت ابتداء أنت تصرف بكتابي تقول بإذن الفحوى، هاي مو بإذن الفحوى، هاي صار بإحراز الرضا، شيء آخر غير إذن الفحوى. إذن الفحوى أنا أجي أقول لك أنت اليوم مدعو عندي الغد، فأنت حينما تأتي إلى الغداء تقول بالأولوية هو هذا التعبان جايبني يجلسني ببيته عامل لي غدا، يعني أكو احتمال مين يرضى أغسل إيدي بالمغسلة؟ هاي يسموها إذن الفحوى. أما والله أنت اليوم شفت كتاب سيد جعفر موجود هنا بالغرفة أخذت صرفت فيه، يجي واحد يسألك ليش تصرف بهذا الكتاب، تقول هذا إذن الفحوى. شنو علاقتك؟ هذا قول أنا أحرز رضا، قول أنا أقطع أنه يوافق، أنا أقطع أنه يرضى، معطيني إذن عام، تخويل عام، هاي كلها عناوين أخرى ولكن ليس إذن الفحوى. واضح أو لا؟ فلذا قال: ومنه الآية الكريمة: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الدالة بالأولوية القطعية على ثبوت الجزاء وهو خيرا يره على عمل الخير كثير. وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون حينئذ للكلام ظهور بالفحوى يعني بالأولى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. والمفاهيم هي بالحقيقة من صغريات الظهور أو لا، بحثت في الجزء الأول أو لا. الجزء الأول أليست مهمته هي البحث عن صغريات الظهور أو لا؟ وأما إذا لم يكن ذلك مفهوما من الكلام، وإنما أنت لمعادلات عقلية أو رياضية تستنبط ماذا الأولوية، هذا بعد ما يكون حجة، مو ظهور. هذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالإصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: أبا قلت له، يعني للإمام عليه السلام، ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها من الدية؟ قال عليه السلام: 10 من الإبل. قلت: قطع اثنتين. قال: 20. قلت: قطع 3. قال: 3. قلت: قطع 4. قال: 20. قلت: سبحان الله، يقطع 3 أصابع فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. حتى تعرف ايش قد الاولويه واضحه عند ابان ابن تغلب. قبل ما ينتخب الامام كان الذي يقول هذا الكلام يصوروا تزوير على الائمه عليهم السلام. وصلهم هو مو ما وصلهم. ومع ذلك ما صار عنده احتمال ان يكون الخبر صحيح مروي عن الامام. يقول ان الذي جاء به شيطان. تتعرف الأولوية كم هي واضحة عند أبان ابن تغلب الذي هو من أعمدة الرواة ومن أعمدة المحدثين. واضح أو لا؟ مع ذلك هذه الأولوية حجة أو ليس بحجة الإمام أبدا. لاحظ السنة نقرأ جواب الإمام تعرف مدى وهن هذه الأولوية وعدم صحة الاعتماد عليها. ليش؟ لأنها ليست أولوية استفيدت من اللفظ، وإنما هو بالمعادلات الرياضية. فتصور الواحد 10، فكل واحد إلى 10، فإذا 55، إذا 6 جبت 60، إذا 44. بينما هي المعادلة مو بهالشكل، مو بهذا الشكل. فلهذا من وصل 4 نزل 20. واضح أو لا؟ قال فقال مهلا. فقال عليه السلام مهلا يا أبا. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله، أن المرأة توازن الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت فصارت الدية نصف الرجل. فالرجل إذا تقطع 4 أصابع إيش قد؟ 40. هي شنو؟ عدة الثلاثة إيش راح تصير؟ 20. فالخمسة بعد إيش قد تصير؟ تصير 25. والستة تصير 30. والسبعة تصير 35 وهكذا.
واضح أو لا؟ قال يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه في الفحوى، يفهم منه في الفحوى من جهة الأولوية تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب. يعني ما عندنا مدلول التزامي بحيث يكون اللفظ دالا عليه حتى يكون من باب مفهوم الموافقة، وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا جهة الأولوية، إذ تصور بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع. فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 44، لأن قطع 4 قطع للثلاث وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا عندما يبلغ ثلث الدية، يعني إلى ثلث الدية هي والرجل سواء، بعد إذن تنقلب إلى النصف. فيما يبلغ الثلث فما زاد، وهي 100 من الإبل. صار واضح دية الرجل 100 من الإبل، فالثلث كم؟ 30. فهي وازنت الرجل إلى 30، من وصلت للأربعين نزلت. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، أما إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية فهو حجة من باب الظواهر، فليس هو قياس استثناء من القياس الباطن، وإنما خارج تخصصا لا خارج تخصيصا. تنبيه الاستحسان والمصالح وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة هو الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. المصنف يقول باختصار شديد هذه الأدلة ما هي تكون أدلة مستقلة في قبال الكتاب والسنة، هذا ما يمكن أن نقبل. هذه لو ترجع كلها أو بعضها إلى الظواهر أو الملازمات العقلية، فإحنا نقبلها على أساس أنها مصادق للظاهر الحجة أو للملازمة العقلية الحجة، كما قبلنا قياس المساواة ومنصوص العلة قبلناه لا بأنه دليل مستقل، وإنما باعتباره مصداق من مصادق الظهور. واضح أو لا؟ وإلا إن لم نتمكن فيها جميعا أو في بعضها من أن نصنفها في الظواهر أو في الملازمات العقلية فهي لا دليل عليها، بل تكون مشمولة بالآيات الكريمة الناهية عن العمل بالظن، بل هي من أوضح مصادق تلك الآيات. وإلا لو أردنا إحنا نستثني الاستحسان وسد الذرايا والمصالح المرسلة والقياس، شنو يبقى بعد بالآيات؟ شنو يبقى؟ بيصير تخصيصا أكثر. هاي بعض هالآيات التي تبكت وتوبخ زين عن متابعة الظن وتجعله خرصا و و و و و، هذا كل تاليها يطلع مصادقها فردين ثلاثة، القياس طلع وخبر الواحد طلع والظواهر طلعت والإجماع طلع والشهرة طلعت والمصالح المرسلة. شنو يبقى بعد؟ من نريد نقول كل شيء ينتهي، ولكن بالأخير لا يبقى شيء معتد به، صح لو لا؟ فلذا قال بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. القياس على الأقل شوية بمشابهة للأصل، أكو الأصل إلى مسحة شرعية ثابت شرعا بالكتاب والسنة، فشوية بمقايسة إلى الأصل بها مجال المسألة تنجرع. أما بالاستحسان يعني توقيات، توقيات ماكو غيرها. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر، فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكاتها لا يستقل العقل بإدراكها ابتداءً، والمصالح المرسلة على من مستندة، والاستحسان على أي شيء مستند، كل مستند على إدراك المصلحة بنفسه. قال أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام أو بالملازمة العقلية، وشأنها في ذلك شأن جميع المجهولات كاللغات والإشارات والعلامات ونحوها، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد، سواء كان من طريق بديهي أم نظري. ولو صح للعقل هذا الأمر وكان بإمكانه أن يدرك الأحكام وأن يدرك ملاكات الأحكام، يقول المصنف إذن لما احتجنا إلى الحجة الظاهرة وهي الرسول والمعصوم، كفى العقل. فلذا تجد في الروايات أن لله على الناس حجتين ظاهرتين، حجتين، واحدة ظاهرة وواحدة باطنة، مو أن العقل هو كل شيء. وإذا كان كل شيء بعد على شنو أنبياء ورسل ومعصومين وأوصياء إلى آخره؟ ماكو كل هذا، ما إذا داخل يصير. ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعثة الرسل ونصب الأئمة، إذ يكون حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبيا أو إماما. ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بالتصويب كل شيء. وزاد على ذلك قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب وأن الخطأ غير ممكن في حقه. واضح أو لا؟ ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها ومناقشة أدلتهم، ونحيل الطلاب على محاضرات مدخل الفقه المقارن اللي هو الأصول العامة للفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. الباب السادس التاسع التعادل والتراجيح، وهو من الأبحاث المهمة للغاية. يأتي الكلام عنه يوم السبت إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.